بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حديثنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي مجلسنا الثاني فيها بعنوان المنهجية في قراءة كتب أهل العلم ضمن رسائل الدورة العلمية 45 بعد 142 للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وصلنا إلى العلم الثالث وهو علم الحديث، فما ضوابطه وما المنهجية الخاصة في هذا العلم؟ نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: العلم الثالث علم الحديث، وعلم الحديث التدرج فيه معلوم بأن تحفظ الكتب المختصرة كالأربعين النووية ثم العمدة عمدة الحديث ثم بلوغ المرام، أو أن ينتقل من الأربعين النووية إلى البلوغ مباشرة وينتقل بعدها إلى المنتقى إلى آخر ذلك. وهذا واضح في التدرج العام في طلب علم الحديث، لكن كتب الحديث تحتاج منك إلى منهج واضح في قراءتها. وأعني بكتب الحديث هنا شروح الأحاديث، أما كتب الحديث التي هي المتون فهذه موجودة في الشروح. شروح الأحاديث مختلفة بحسب اختلاف المؤلفين وبحسب اختلاف الكتب، فشروح البخاري كما هو معلوم متنوعة، شروح مسلم متنوعة، شروح أبي داود متنوعة، ولكن هناك صبغة عامة على هذه الشروح يمكن أن تنضبط إذا سرت عليها بضابط ومنهجية مقبولة في قراءة كتب الحديث. الأول من هذه الضوابط في قراءة كتب الحديث بخاصة أن المسألة الفقهية التي ذكرت في كتب الحديث يكون تفسيرها في شرح الحديث بحسب مذهب الشارح. فإذا أراد الشارح مثلا أن يعرف المرابحة فسيعرفها بما عند أهل مذهبه، إذا أراد أن يعرف مثلا العروض في زكاة العروض فسيعرفها بما عنده في مذهبه، إذا أراد أن يبين معنى الفقير والمسكين سيبينها بما عنده في مذهبه، إلا أن يكون محققا يتوسع في كل مسألة، وهذا نادر أن تجد من يتوسع في كل مسألة من جهة التفسير. فإذا تفسير الكلمات تفسير
خصوصا
المسألة،
خصوصا أن هذه الكتب ليس موضوعها التوسع في الفقه على طريقة الفقهاء، إنما حسب أن يقف عند المسائل المستنبطة، لكن له مسائل أخرى أيضا في تناول شرح كتب الحديث وما يتعلق بالصنعة الحديثية، كذلك أيضا ما يتعلق به الصنعة اللغوية، كذلك أيضا ما تعلق بالعقيدة، فهي فوائد متنوعة، ولهذا لن يتكلم في كل باب من هذه الأبواب كلام المتخصص المتوسع المتبحر، وإلا لطال الشرح جدا. نعم.
فإذا تفسير الكلمات تفسير المسألة صورة المسألة، هذه ينبغي أن تؤخذ من كتب الفقه لا من كتب الحديث، وهذا ضابط منهجي مهم، لأنك ترد على هذه المسألة في شروح الأحاديث وضبط المسألة بتصويرها وبيان ما يتعلق بها ليس من واجبات الشارح، وإنما هي راجعة إلى الفقه. ففي كتب الفقه هي ترى تفصيل الكلام على صورة المسألة وبيان ما عليها من الضوابط أو الشروط إلى آخره، تجدها هناك.
وليس فقط نقول في مسائل الفقه، بل في كل أبواب تجد أيضا بسط المسائل العقدية في كتب العقائد، بسط المسائل اللغوية في كتب أهل اللغة، وليس فقط الفقه. نعم.
فإذا قبل قراءة مسألة ما في كتب الحديث تنظر هل فسرها هذا الشارح بتفسير يستوعب الاستدلال أو يستوعب المذاهب جميعا ويرجح فيها، أم هو ذكر تعريفا ومر عليه، بل ينبغي لك ألا تقبل عليه.
وهل التعريف الذي ذكره ينطلق من تعريف مذهبه أو هو التعريف العام الذي عند الفقهاء أو يرجع إليه في كتب الفقهاء؟ نعم.
بل ينبغي لك ألا تقبل على كتاب حديث من حيث الشرح في مسألة من المسائل إلا وقد تصورتها فقهيا، تصورت المسألة من حيث هي، ليس المقصود الحكم، تصورت المسألة من حيث هي في كتب الفقه.
والحكم يعني على شيء فرع عن تصوره، فلا بد أن تتصور أولا المسألة، وهل هي المذكورة في هذا الشرح أم لا، فالتصور يسبق الحكم، التصور يسبق الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتصور يسبق الحكم. الحكم سهل كما يقال في الطب، فالتصور والتشخيص يسبق العلاج، لأن العلاج إذا وافق وصادف محله من التشخيص انتهت المسألة إن شاء الله تعالى من جهة يعني الطب، وإلا فقد يقع الخلل في التشخيص وبالتالي فلا يحصل أن الدواء يؤدي نفعه المرتقب منه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
يعني مثلا أوقات النهي عن الصلاة هذه إيضاحها يكون في كتب الفقه من حيث التعريف والضابط، من حيث التعريف والضابط وتفصيل الكلام عليها يكون في كتب الفقه وكتب الحديث. هذه المرتبة الأولى أن تأخذ صورة المسألة من كتب الفقه قبل قراءة شرح الحديث إذا كان شارح الحديث لم يستوعب الكلام على صورة هذه المسألة. وفي الغالب كما جربت وربما جرب الكثيرون منكم أن شارح الحديث يعتمد على أن المسألة واضحة والصورة واضحة فيبدأ يتكلم عن حكمها، اختلف العلماء فيها، استدل هذا بكذا وهذا بكذا، أما صورة المسألة فلا يأتي عليها ببيان. المرتبة الثانية أن تلحظ أن كتب الحديث بعامة، يعني شروح الأحاديث، منها ما هو تأصيلي ومنها ما هو للمجتهد. فمثلا كتاب فتح الباري هذا للمجتهدين، وإن كان يرجح فيه لكن إراده للخلاف وللترجيح وللمسائل بعبارة عالية جدا من حيث صياغتها الأدبية وصياغتها الفقهية أيضا. وغلط من قال إن الحافظ ابن حجر ليس من بابة الفقه بل هو محدث فقيه، وعبارته في ذكر الخلاف من أرفع عبارات أهل العلم، لكنه يصلح للمجتهد الذي تصور الخلاف في المسائل قبل فتح الباري.
نعم.
فلهذا ترى مثلا أن كتاب جامع العلوم والحكم هذا ينفع في تصوير المسائل وفي ذكر تأصيلات فيما ذكر في الأربعين النووية للنووي رحمه الله.
طبعا هذا كتاب لعل البعض يظن أنه كتاب سهل، فجامع العلوم والحكم حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد يظن البعض أنه كتاب سهل وأن النساء يقرأنه في البيوت وأنه من كتب المبتدئين، وهذا غلط. من قال ذلك فإنه لا يعرف ما في هذا الكتاب من المسائل وكثرتها ومن الصنعة الحديثية وذكر الطرق، ومما يتناول أيضا فيه مسائل كثيرة جدا في جميع الأبواب المتعلقة بالحديث، حتى إنه أيضا يحتاج إلى دقة تصور. وعموما مصنفات ابن رجب رحمه الله تعالى قائمة على الإتقان والبحث والتحري والتحقيق على طريقة الأوائل. ولو أن ابن رجب رحمه الله تعالى تم له شرح صحيح البخاري لكان عجبا عجابا، ولكن الذي وصل إلينا إنما هو قطعة منه، وإلا نفسه رحمه الله نفس عالي جدا في التحقيق والارتباط بمنهج أهل العلم المتقدمين، سواء في نسبة الأقوال أو في تحريها أو في المناقشة أو في جمع الطرق أو غير ذلك. أضف إلى ذلك سلامة المعتقد، فإنه رحمه الله تعالى ممن استفاد من درس شيخ الإسلام استفادة عظيمة جدا وتلامذته، ولهذا كان نجيبا في هذا الباب. فهو العلم الراسخ السالم، هو العلم الراسخ السالم يفوق الحافظ ابن حجر في هذا الباب كثيرا كثيرا كثيرا. أما من جهة التوسع في العلم الحديث بصفة خاصة فابن حجر معروف باع في هذا الباب، لكن الحافظ ابن رجب أيضا له قوة في هذا العلم، له قوة. ولا يخفى عليكم ما صنفه رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي مما تناوله رحمه الله تناولا دقيقا جدا، فهو في هذا العلم على طريقة المتقدمين، وأنا أعتبره في الحقيقة أنه من الراسخين. ولا يقل عن ابن حجر في هذا الباب إن لم يفق في أبواب منه من جهة الإرجاع بالقواعد أو رجوع القواعد إلى المنهج الأول وهو منهج المتقدمين. المهم أن الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وفي سائر تصنيفاته الحقيقة رجل يبحث البحث المحقق وينقل النقل المصدق، فاجتمع له هذا وذاك. نعم.
بعده يأتي شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف وشرحه المسمى سبل السلام، لكن فيه مسألة ربما خفيت على كثيرين، هو أن سبل السلام لم يؤلفه الصنعاني قصدا، وإنما اختصر به كتابا آخر لأحد علماء الزيدية، وذلك الكتاب اسمه البدر التمام، وهو موجود بكامله، فاختصر البدر التمام في سبل السلام وأضاف عليه بعض الأقوال، ولذلك تجد أن هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة إلى الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، أما الحنفية والشافعية فالغالب عليه الصواب. أما ما ينسب للإمام أحمد
هذه فائدة في أصل تصنيف سبل السلام، فإنه لم يؤلف الصنعاني قصدا وإنما اختصر به كتاب البدر التمام. هذه مسألة. مسألة ثانية، يقول الشيخ هنا إضافة الأقوال، إلى أصحابها، تجد أن هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة للإمام مالك والإمام أحمد، أما الحنفية والشافعية فالغالب عليه الصواب. نعم، أما
ما ينسب للإمام الأحمد أو ينسب للإمام مالك يعني من مذاهبهم فهذا تجد فيها فوات كثيرة، بسبب أن الأصل على هذا الأساس، الأصل هو الذي نقل النقول الكثيرة. فإذا في قراءة الكتب هنا من
والحقيقة أجدني مضطرا إلى أن أقول في شرح سبل السلام وشروحات الشوكاني، وشرح الشوكاني أيضا على في النيل، عموما كتب الأمير الصنعاني وكتب الشوكاني رحمهم الله مع ما فيها من فوائد غزيرة جدا وكذا، إلا أنها لا يقوى على القراءة فيها والانتفاع إلا طلبة العلم متقدمين، لأن لهم في الحقيقة زلات ولهم في الحقيقة اجتهادات قد يتجاوزان بها ما عليه عامة أهل العلم، فلهذا القراءة لهما تحتاج إلى حذر، بخلاف ما كان عليه ابن حزم، فإن الإنسان لا يقرأ له إلا المباحث السالمة الخالصة، وإلا فمن اطلع على كتب ابن حزم هو طالب علم ليس عنده دراية يتورط كثيرا لكثرة الشذوذات عنده وفي مذهبه أصلا. لهذا من استغنى عن كتب ابن حزم وطلع كتب العلماء فما فاته شيء، فإنما أبدع فيه ابن حزم هو مما وافق فيه علماءنا. ولهذا نقول بأن القراءة في كتب ابن حزم يستغني عنها الطالب إلا إذا كان متقدما جدا لينتقد، أما أو ليخرج مسائل ينبه عليها في فقه الظاهرية وفقه ابن حزم بصفة خاصة، أما الانتفاع فالحمد لله كتب أهل العلم تغنينا عن هذا وتكون سالمة من المؤخذ. هذا لا يعني أنه ليس عنده أبحاث جيدة، لا، عنده أبحاث جيدة جدا التي وافق فيها الحق والتي وافق فيها العلماء، لكن مع أمثالنا ممن تكون بضاعته قليلة في العلم ما ننصحه بكتب ابن حزم أصلا، ما ننصحه بكتب ابن حزم، فالخلل في العقيدة موجود والخلل في مسائل ومباحث الفقه موجودة، فلهذا نقول نستغن عنه إلا عالم أو طالب علم متقدم جدا يعرف المواضع التي قد ينتفع بها والمواضع التي قد يرد بها على ابن حزم. أما الشوكاني وأما الصنعاني وإن كان فيهم بعض هذا النفس لكنهما أسلم منه بكثير، لكن مع ذلك يحتاجان إلى حذر كذلك في الاطلاع على كلامهما وكتبهما. نعم،
فإذا في قراءة الكتب هنا من جهة،
ولهذا أقول في بلوغ المرام الحقيقة مصنفات في شرحها عظيمة جدا وإن كانت للمتأخرين الحمد لله. شرح العلامة العثيمين على البلوغ شرح مليء بالنفائس والعلم وهو سالم الحمد لله، كذلك شرح توضيح الأحكام للشيخ البسام شرح عظيم جدا أيضا وفي مسائل عظيمة وهو أيضا سالم من جهة عقدية. فأقول بالنسبة لشروحات بلوغ المرام الحقيقة شرح البسام، شرح العلامة العثيمين، تعليقات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا على البلوغ، شروحات علمائنا الحقيقة فيها العلم الراسخ وفي نفس الوقت السالم. ما تقول بقى لي هؤلاء معاصرون ولا غير معاصرون، هؤلاء أكابر الأمة والحمد لله، والشروحات السابقة ينتفع بها لكن للخاصة، أما إذا أردنا الشروحات التي ينتفع بها إن شاء الله كل طالب علم على وجه السلامة فهي شروحات من أشرنا. نعم،
فإذا في قراءة الكتب هنا من جهة العزو لا تأخذ العزو عن كتاب حديث، يعني قال الحافظ ابن حجر ومذهب الإمام أحمد كذا أو مذهب الحنابلة كذا، لا تأخذه من الصنعاني، لا تأخذه من نيل الأوطار، لا تأخذ قول مذهب الشافعية كذا ومذهب الحنفية من هذه الكتب، بل لابد من الرجوع إلى الكتب، كتب المذاهب نفسها.
هذه فائدة تعتبر فائدة ثانية بعد الفائدة الأولى، وهي معرفة أن هذه الكتب ليست كتبا متخصصة، أي شروحات الحديث ليست كتبا متخصصة في مسائل الفقه، فربما تناول المسألة من جهة مذهبه، أو ربما تناولها على وجه قاصر لا يبلغ رتبة الفقهاء إلا ما نظر. الأمر الثاني نسبة الأقوال إلى المذاهب، فلابد من الرجوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب حتى تصحح نسبة القول إلى المذهب، لأنه قد يكون مقلدا، قد يكون أخذه بواسطة، قد لا يكون اطلع على كتب المذهب بتوسع إلى آخر ذلك. نعم.
قال لما؟ لأن وجدنا أن عزوهم للمذاهب يختل كثيرا، وخاصة في سبل السلام ونيل الأوطار.
نعم.
المرتبة الثالثة أن تنتبه في قراءتك لكتب أهل العلم في الحديث وشروح الأحاديث إلى أن مؤلف الشروح لا يشترط فيهم أن يكونوا محققين في كل فن من الفنون، فلا تظنن أن شارح بلوغ المرام أو شارح نيل الأوطار أو شارح البخاري أو شارح مسلم أو شارح أبي داود أو الترمذي لأنه شرح كتاب حديث فهو محقق في كل المسائل التي شرحها، والواقع يخالف ذلك. مثلا لو نظرت، هذا تمثيل لأجل كثرة الورود عليه، إلى كتاب نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله تعالى لوجدت أنه في الأصول إذا أورد مسائل الأصول فهو يحققها لأنه قوي في الأصول، أما إذا أتى لمسائل التخريج، تخريج الحديث والرجال والحكم على الإسناد، فتجد فرقا كبيرا بين مستواه فيه ومستواه في علم أصول الفقه. فإذا تعرف الميدان الذي يحقق فيه المؤلف الشارح، فمثلا عندك الصنعاني يميل إلى الظاهرية ويتابع ابن حزم كثيرا في ترجيحاته وفي استدلالاته، نيل الأوطار
إيه عندك الأمير الصنعاني، عندك الشوكاني، عندك صديق حسن خان رحم الله الجميع، لهم جهود طيبة وبركة، لكن يميلون إلى مثل هذه المدرسة، مدرسة ابن حزم، وإن كانوا على خلاف مدرسة ابن حزم في مسألة يعني التأصيل، لكن تجد عندهم من هذه الأمور التي تحتاج كما ألمحت لك منذ قليل تحتاج إلى مراجعة لكتب أهل العلم، انتفع بها في حدود ما وافقوا فيه أهل العلم، ولهذا تحتاج إلى طالب علم متقدم، ولأن لهم أسلوبا يبهر الحقيقة العقول ويخطف الأبصار، حيث إنهم يقدمون مسألة الدندنة على الدليل والأخذ بالأدلة وعدم التقليد وغير ذلك مما قد يستهوي الإنسان، فقد يهدر اجتهاد العلماء المبني على الأصول والتدقيق. نعم.
نيل الأوطار من جهة استنباطه وإيراد الأدلة واستعمال أصول الفقه تجد أنه يحقق في ذلك، ولأجل قوة تحقيقه وقع في مشكلات في بعض المسائل، لكن في التخريج في الرجال في الأسانيد إذا حكم هو ليس محققا في علم الحديث، وإنما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره أو يذكر ما بدا له. فإذا في منهجيتك في قراءة كتب الحديث يعني شروح كتب الأحاديث ينبغي بل يجب أن تعرف فن المؤلف، فن المؤلف ما هو؟
هل فن هذا المؤلف يعني الذي برع فيه، فن المؤلف الذي برع فيه والذي هو أصل التخصص. نعم.
هل هذا المؤلف شرح وفنه الرجال والأسانيد؟
يعني مثلا الشوكاني سوف يمهر في جانب الأصول، حافظ ابن حجر في جانب الحديث. نعم.
هل هذا المؤلف شرح وفنه الرجال والأسانيد؟ شرح وفنه الفقه، شرح وفنه الأصول، شرح وفنه الاعتقاد، شرح وفنه اللغة. فإذا عرفت منهجه وعرفت فنه الذي يحققه وعرفت ميزة هذا الكتاب وكيف تجعله في مرحليات القراءة. أما أن يظن أن كل شرح للأحاديث ففيه كل الصواب فهذا ليس كذلك كما هو معلوم. لهذا تجد أن بعض الخلاف يكون في كتب الفقه أقوى منه في بعض شروح الأحاديث. لما؟ لأنه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المسألة ويعتني بها كما اعتنى بها شارح الفقه كالنووي في المجموع أو الحافظ ابن قدامة في المغني أو ابن حزم إلى آخره. أيضا من المنهجية المتكررة في كتب الحديث ولا نطيل عليكم بهذا أن كتب الأحاديث يعني شروح الأحاديث الكبيرة قبل قل أن تسلم من غلط في العقيدة، وسبب ذلك ليس راجعا إلى قصور أو إلى بدعة في مؤلفيها، بل كلهم حريصون على السنة، لكنه راجع إلى عدم الاطلاع على ما في الباب من الآثار والسنن تارة، وراجع تارة أخرى إلى عدم الاطلاع على كلام المحققين في هذه المسألة، بل ربما وقع من بعضهم كلمات قبيحة في حق بعض الصحابة، وكذا لا شك أنه لا يسوغ
وهذا وهذا لا شك
وهذا لا شك لا يسوغ أن يقبله طالب العلم على إطلاقه، بل تعرف أن شروح الأحاديث فيها سمين كثير وصواب كثير، وفيها أيضا بعض الغلط. يعني مثلا هل يجوز أن يقر في شرح من شروح الأحاديث لعن معاوية؟ لا يجوز. هل يجوز أن يقر في شرح من شروح الأحاديث وصف عمر رضي الله عنه بالمسكين؟ أين يقع هذا المسكين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال بعض الشراح؟ هل يتهم عمر رضي الله عنه بإحداث بدعة التراويح كما قال بعض الشراح؟ هل نجعل بعض الشروح مقبولة لأنها شرح حديث لأجل مؤلفها وجلالته وإمامته إلى آخر ذلك، ونقبل كل ما فيها؟ الصواب لا. الصواب الكامل ليس إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان صوابه أكثر من أهل العلم فهو الحري بالثناء، هو الحري بالإجلال، لأنه اجتهد في أن يكون صوابه أكثر. وهذه مسائل راجعة عند كثيرين إلى مسألة الاستنباط والاجتهاد.
خفاء الدليل، يرجع الأخطاء والزلات إلى خفاء الدليل، عدم الاطلاع على الكلام المقررين لمنهج السلف، وإنما قد يحسن الظن ببعض العلماء ولو تأصيلات في ماتريدية أو أشعرية، فيحسن الظن فينقل على أنه السنة، كما وقع للحافظ النووي، كما وقع للحافظ ابن حجر وغيرهما، لكنهما ما قصد مخالفة السنة، وظن أنهما بذلك ينصران السنة ومنهج أهل السنة، ولكنهما ما تصورا هذا المذهب في هذا الباب، فيكون المؤاخذة من جهة تصور مذهب السلف لا من جهة التخلف عن نصرة مذهب السلف، وإلا نجدهم ينصرون مذهب السلف بكل ما أوتوا من قوة، ويقدمون الأدلة ويقدمون السنة على قول كل أحد، لكن تقع عندهم الزلات التي تخفى عليهم، مما يكون محل الإعذار، لكن أيضا لا يكون زلاتهم ولا أخطأهم محل الاتباع والاقتداء، بل إننا نحذر من هذه الأخطاء، بل وننشرها ونظهرها حتى لا يغتر بها مغتر من قبيل النصح لعامة المسلمين. فلو أن رجلا صنف في المخالفات العقدية في شرح ابن حجر فتح الباري أو مصنفات الأخرى، وكذلك مثلا في شرح الإمام مسلم على في شرح الحافظ النووي على كتاب الإمام مسلم، لو أنه صنفت مصنفات ذلك خاصة في المخالفات العقدية، لا يقال هذا تربص بالعلماء وهذا نشر المثالب، لا، هذا نصح للمسلمين، هذا نصح للمسلمين مع الاحتفاظ بطريقة أهل العلم وأحكام أهل العلم على كل من الحافظين ابن حجر والنووي وغيرهما الخطبي والبيهقي وغير هؤلاء من أهل العلم الذين لهم الزلات. فنجمع إذن بين نصح الأمة وبين حفظ قدر العلماء. نعم.
ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أن العالم لا يتبع بزلته، وكذلك لا يتبع على زلته. قال بعض العلماء: جعل الله جل وعلا لكل عالم غلطا إما في قول أو فعل، ويعلم الناس أنه غلط في هذا حتى لا يرتفع عالم إلى مرتبة النبوة. لا يمكن أن يعتقد في أحد أنه
لكن مع الاستحضار دائما لمسألة الفرق بين الزلة والانحراف، فالعلماء الذين منهجهم السنة ونصرة السنة والدعوة إلى السنة، هؤلاء تقع عندهم زلات فيجانبون فيها ويحذر الأمة منها مع حفظ الأقدار، ولو كانوا أحياء لعرض عليهم الحق، ولو أبوا الاستقامة على الحق مع قيام الحجة عليهم لما كانوا من العلماء المتبعين، لكن هؤلاء ماتوا وقد أفضوا إلى ما قدموا، فما عندهم من زلات هذه ينبع عليها ويحذر من اتباعهم فيها مع حفظ أقدره. طيب، منهج من هذا ومن الذي سار على هذا المنهج؟ سار علماؤنا من بعد الحافظ ابن حجر، من بعد هؤلاء العلماء صاروا على هذا المسلك والمنهج. فإذا نظرنا في هذا العصر إلى أئمة العصر وعلماء الشأن في هذا العصر كابن باز، كابن عثيمين، كالفوزان، كالألباني، هؤلاء العلماء نجدهم هذا موقفهم ممن من ابن حجر ومن النووي وغير ذلك، حتى العلماء الذين اعتنوا بالجرح والتعديل والرد على المبتدعة كالشيخ ربيع وشيخ محمد أمان الجامي وهؤلاء المشايخ أيضا كانت هذه القاعدة مع ابن حجر النووي وأمثالهما وأضرابهما، ومع أيضا كتبهما وكتب أمثالهما. ونحن لا يسعنا أن نخرج عن منهج هؤلاء، ونحن نعقل ونفهم لماذا هذا الضابط مع هؤلاء، لأنه فرق بين الزلة والانحراف، فقل ما لا تكون له زلة، ولا فرق بين الزلة في العقيدة والزلة في غيرها طالما الإنسان يخفى عليه الدليل. لكن متى تأتي الخطورة؟ تأتي الخطورة إذا عرض على الشخص زلته فأبى، تأتي الخطورة إذا لم يكن الشخص معروفا بالسنة والتأصيل له، حينئذ لا يعامل من لا يعرف بالسنة كمن يعرف بالسنة. نعم.
لا يمكن أن يعتقد في أحد أنه على الصواب التام لا يخطئ البتة، هذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا شروح الأحاديث ينبغي من جهة،
لكن هذا في أهل السنة وليس هذا في كل خطأ يعرف صاحبه تقام الحجة عليه فيبقى على ما هو عليه. هناك فرق بين مسائل الاجتهاد، إذا أخطأ الإنسان حتى لو قامت لو ناقشناه فقد يكون في مسائل الاجتهاد له وجهة نظر، وبين مسائل الاعتقاد فرق بين هذا وذاك، فلا تجعلوا كل من أخطأ على طبقة واحدة. هناك فرق بين خطأ يصدر من صاحب السنة وبين خطأ يصدر من صاحب البدعة. ولهذا من ضلالات وانحرافات محمد حسان حينما سئل عن سيد قطب وكذا قال: والشيخ سيد قطب، لو أنكم عاملتم العلماء بما تعاملون به سيد قطب ما بقي لكم عالم. يا الله، يعني جعلت سيد قطب كسائر العلماء الذين لهم زلات مع نصرة السنة والتصنيف فيها والدعوة إليها، ما الذي عند سيد قطب نصر فيه السنة؟ قل لنا ما الذي عند سيد قطب نصر فيه السنة؟ ما الذي أثراه سيد قطب في المكتبة الإسلامية من كتب تكون مرجعا لشبابنا؟ كتب التكفير، كتب التفجير، كتب التطاول على سادات الأمة من الصحابة ومن بعدهم، بل التطاول على الأنبياء، كتب ماذا؟ الخوض في العقيدة بما لم يكن عليه سلف الأمة، كتب ماذا؟ حتى تقول لو عاملتم كل عالم بما تعاملون به سيد قطب لما بقي لكم عالم. هذا من التلبيس على الأمة، وهو يقول في نفس المقطع بأنه يعلم ما عند هذا الرجل من أخطاء وكذا، لكن مع ذلك يحبه من أعماق قلبه، أو كما قال في هذا المضمار وهذا النحو. نعم.
لهذا شروح الأحاديث ينبغي من جهة التوحيد والعقيدة أن تنظر على احترام مؤلفيها والترحم عليهم وعذرهم فيما أخطأوا فيه، لكن لا يتابعون على ذلك.
نعم.
نقول أخطأ أو يقول العالم الراسخ أخطأ العالم، أولا يذكر
أو لا يذكر
أو لا يذكر أصلا أن فلانا أخطأ، لأنه ما من عالم إلا وله سهم، وقد يكون غلب عليه ما حقق المسألة تبع ما كان شائعا عندهم إلى آخر ذلك، كما هو موجود عند كثيرين.
هذا إذا كان العالم حيا وخطأ خطأ خاص يمكن أن نصح فيما بيننا وبينه، أما وهو في كتاب، أما وهو قد انتشر، فلا يقال أو لا يذكر أصلا أن فلان أخطأ، لا يذكر، طالما أن خطأ في كتاب، طالما أن خطأ منتشر، طالما أن خطأ عرف لدى الأمة، هذا لابد أن ينبه عليه. نعم.
فلابد أن تلاحظ مثل هذه
والسهو والغفلة، هذه من أعذار الحكم عليه بالتضليل، إنما ليست من أعذار ترك التحذير من الخطأ. الخطأ يحذر منه ويبين، سواء كان صاحبه قد سبق قلمه بذلك أو لسانه بذلك أو غير ذلك من الأمور التي تكون أعذارا في إسقاط الحكم على المعين، وليس أعذارا في ترك التحذير من الخطأ. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. فلان سهى، فلان عنده تأصيلات قوية جدا لكن في هذا الباب زل لسانه، كل هذا إنما يكون موانع لإسقاط الحكم على المعين بما يقتضيه لفظه من التبديع والتضليل. وارد أن الإنسان قد يزل لسانه في صحابي، في نبي من الأنبياء زل لسانه سبق قلمه مثلا أخذه الغضب في بعض المواضع فخرج منه ما, 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 ما خرج من الأمور التي يتأسف عليها بعد ذلك. لكن التنبيه لابد من التنبيه, لابد من التنبيه. نعم,
فلابد أن تلاحظ أن تلاحظ مثل هذه المسائل في قراءة
كتب مثل هذه المسائل
فلابد أن تلاحظ مثل هذه المسائل في قراءة كتب شروح الأحاديث, يعني أن تجعل العقيدة معك, فلا تتساهل في من يتكلم على الصحابة ولو كان من شراح الحديث, أو يحسن البدعة والخرافة ولو كان من شراح الحديث, أو من يحسن البدعة العملية ولو كان من شراح الحديث, فإن هذا لا يقبل منه وهو على نيته, ونترحم على الجميع. لكن طالب العلم لا يقبل كل ما في الكتب المختلفة لأن مؤلفها فلان وفلان, بل ينظر إلى دليلها وإلى موافقتها لقواعد السلف الصالح رحمهم الله تعالى.
نعم, ونضيف أيضا في هذا المضمار نقطة مهمة جدا يا أخواني, وهي الحقيقة وبكل صراحة وواقع فرض نفسه بأنه الأكثر الشروح المشهورة المنتشرة لكتب السنة المعتمدة أصحابها يميلون إلى منهج الأشاعرة والماتريدية على منهجهم, وقل من الشروح المشهورة الذي يكون أصحابها على منهج أهل السنة. لهذا نحتاج إلى تدقيق في الاطلاع على شروحات كتب الحديث المشهورة والمنتشرة, نحتاج إلى تدقيق. نعم,
لو أردنا أن نطيل لأخذنا الفقه وأخذنا الأصول والنحو والصرف إلى آخره, ولكن ذكرنا العلوم الثلاثة هذه التفسير والعقيدة والحديث لتكون دليلا على غيرها, والقواعد العامة والضوابط العامة في أول الكلام ربما تمشي معك في قراءتك لأكثر الفنون. قال الشيخ في الختام, أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد, وأن يقينا الزلل والعثار, وأن يجعل صوابنا أكثر من خطائنا. اللهم إنا نستغفرك من سيئاتنا وخطلنا وغلطنا, ونسألك الله
هذا يعني الدعاء في نظر, أن يجعل صوابنا أكثر من خطائنا, أن يجعل علمنا صوابا, ثاني يسأل السلامة وإن كان يقع منه ولا بد, لكن عند الدعاء يغلب الطمع وحسن الرجاء في الله عز وجل, أن يدعو الإنسان ربه أن يجعل علمه صوابا, أن يجعل علمه صوابا, وأن يغفر له ما زل فيه. نعم,
اللهم إنا نستغفرك من سيئاتنا وخطلنا وغلطنا, ونسألك اللهم أن تعفو عنا جميعا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم واغفر لنا جميعا, ونسألك اللهم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم وأصلح ولاة أمرنا, ووفقهم اللهم لما فيه الرشد والسداد, وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين.
بهذا ختم الشيخ حفظه الله تعالى هذه الرسالة, وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما فيها. وكان على هذه الرسالة عدة أسئلة, أكتفي بالسؤال الأخير فيها, وهو هل قراءة كتب أهل العلم على هذه المنهجية تكفي أم لابد من الطلب عند العلماء؟ آخر صفحة, ما عندك آخر صفحة؟ السؤال ثلاثة آخر حاجة, هل قراءة,
سؤال الشيخ هل قراءة كتب العلم على هذه المنهجية تكفي أم لابد من الطلب عند العلماء؟ قال الجواب, الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل مقدمات بإحدى عشرة أو إثنى عشرة مقدمة مهمة لطالب العلم أن يراجعها.
إثنى عشرة,
ومنها الفرق بين ما حاصله في المقدمة, الفرق بين الكتاب والشيخ, وساق فيه قول بعض العلماء, كان العلم في صدور الرجال فالعلم لم يكن مدونا من أول الأمر, كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال.
نعم, كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال, لا غنى عن من بيده مفاتيح هذا العلم بعض فضل الله سبحانه وتعالى وهم العلماء. نعم,
لا شك أنه لا يستغنى بالعالم عن الكتاب, كما أن من قرأ الكتاب وصار شيخا به فقد أتى ببلية, كما قال أحد علماء الحديث وأئمة الحديث, من أعظم البلية تشيخ الصحفية, يعني الذين يقرؤون الصحف والكتب فالعلم في الكتب ولكن مفاتيح فهم الكتب بأيدي الرجال. فإذا هذه المنهجية،
وهذا أمر نراه في الواقع مقررا ولا لا يا أخواني؟ نرى هذا واضحا جدا. فمن طلب العلم ودخل إلى العلم وحده خرج منه وحده، أي خرج بالشذوذات. وأنتم تعلمون صور هذا كثيرة جدا إلى يومك هذا، والحوين متورط ما يستطيع أن ينقذ نفسه لأنه دخل العلم وحده خرج وحده إلى يومك هذا. وهؤلاء على نفس المنهج والضرب، من حسان من عدوي من إلى آخره. وإن كان الأخران قد حصل لهم بعض لقاءات أو غير ذلك، لكن ما انتفعوا بمن إلا تقيا به من أهل العلم، وإنما غلب فساد المنهج وعدم إتقان العلم بقواعده، وإنما كان حضورا لم يتمكن من خلاله من ضبط العلم وقواعده. وناهيك بقى عن كثرة ذلك، هذا برهامي وحده، هذا سعيد عبد العظيم وحده، هذا أحمد فريد وحده، هذا محمد عبد المقصود وحده، كل هؤلاء تقريبا الجامع بينهم أنهم لم يدرسوا العلم على يد شيخ. ومن تسنى له أن يجالس شيخا فما أخذ العلم برمته ولا أتقن أصوله ولا انتفع بمنهج الشيخ. فمن جلس عند شيخ مقبل أين هو الآن من السنة التي كان عليها شيخ مقبل أنشرها؟ ومن لقي الشيخ الألباني أين هو من علم الألباني؟ الألباني يملأ الدنيا علما، ومقبل يملأ الدنيا علما، وهؤلاء ملأوا الدنيا حزبية وتوريطا للشباب. هذا واقع، أكثر البلية إنما وقعت من هؤلاء. فإما محجوب عن علم المشايخ وإما غير منتفع بعلم المشايخ. نعم.
فإذا هذه المنهجية لا يتصور أنها تخرج طالب علم بلا رجوع إلى أهل العلم، بل لابد من طلب العلم على الأشياخ.
ما يتخرج عالم إلا من حلق العلماء، ما يتخرج عالم إلا من حلق العلماء. نعم.
ولابد من الجلوس عند الأشياخ كما جلس جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه وجالس في أصحابه قال، فأسند ركبتيه إلى ركبتي وجعل كفيه على فخذيه، من أدب طالب العلم عند العالم فسأله.
حتى نتعلم أن العلم يرجع فيه إلى العلماء. جبريل في حديثه الوارد في الصحيحين في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فما هو أعلى شيء هنا؟ إنما في طريقة العلم أنه يتلقى عن الشيخ بأدب، فالعلم يسأل عنه أرباب. في قصة موسى عليه السلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، عوتب موسى إذ لم يرد العلم إلى عالمه ويقول الله أعلم، فكانت القصة. فليس الأمر سهلا، فالعلم له طريق وله آداب وله أصول وله قواعد، لابد أن يطلب الإنسان العلم من خلالها. نعم.
فلابد من شيخ، من معلم، ولا يفقه العلم بلا شيخ.
صحيح والله. نعم.
فأهل العلم انتقدوا على من لم يكن لهم أشياخ، وأخذوا من الكتب انتقدوا عليه انتقادات كثيرة، ترى منها من انتقد الذهبي على ابن القطان الفاسي، ومن انتقد العلماء على ابن حزم، وانتقدوا على جملة من الناس الذين قلت مشايخهم أو انعدموا أو قرأوا العلم وأخذوا عن قراءة فقط.
إيه نعم.
ينفع ولكن يصبح الغلط كثيرا، لابد من المشايخ وبهم يفهم العلم. وأعظم ذلك قول الحق جل وعلا،
والذين يقولون الشيخ الألباني الشيخ الألباني، سبق أن قرأنا كلام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقرر هذه القاعدة، فلهذا العبرة بتقرير العالم، يقرر هذه القاعدة ويقول انظروا إلى هذا الشيخ المزعوم محمد ناصر الدين الألباني الذي يزعمون أنه شيخ، يعني هكذا يقول عن نفسه، يهضم نفسه رحمه الله، وإلا هو من أعلام هذه الأمة المباركين الذين نفع الله عز وجل بهم. بل ابن باز يقول من مجددي هذا الزمان، ابن باز يقول من مجددي هذا الزمان رحمهما الله رحمة واسعة، ومع ذلك يقول انظروا قد فاتني أشياء نتيجة هذا، فاتني أشياء نتيجة هذا. ولكن بعض المغرض يبقى مصرا على التمثيل بالشيخ الأبين في كل موضع يبرر به لكل طالب طلب العلم من الكتب، يقول هذا الشيخ الأبين، هذا الشيخ الأبين. طيب خذ تقعيد الشيخ الأبين، ماذا قال الشيخ الأبين؟ خذ تقعيده. نعم.
وعظم ذلك قول الحق جل وعلا وتقدست أسماؤه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مثلا في السنة يمكن الأحاديث تصلهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من المقابلة والأخذ على أهل العلم مباشرة. هذا وأسأل الله الختام لي ولكم بالهدى والثبات، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هذه رسالة مباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإخواننا بها ضمن رسائل هذه الدورة الخاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم، وهي الدورة العلمية 45 بعد 100 الثانية. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.